بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. لا زال الكلام في مرحلة إثبات المانع من تمامية دعوى قطعية روايات الكتب الأربعة، وقد ذكر سيد الخوئي على الله مقامه الشريف مجموعة من الموانع. المانع الثالث منها هو موقف الشيخ الطوسي على الله مقامه الشريف الذي هو أحد أصحاب الكتب الأربعة من روايات الكتابين من الكتب الأربعة، وهما كتاب الكافي وكتاب من لا يحضره الفقيه، إذ الكتابان الآخران يعودان له على الله مقامه. فإن موقف الشيخ الطوسي على الله مقامه الشريف من رواية ذينك الكتابين يستشف منه ذهابه إلى عدم صحة بعض رواياتهما، فضلا عن كونها مقطوعة الصدور. وهذا الموقف يستكشف منه أعلى الله مقامه من خلال عدة مبرزات. المبرز الأول ذكره للمشيخة في آخر كتاب التهذيب، فإنه بعد أن ذكر الروايات الشريفة مجردة عن السند في كتابه، عمد في آخر الكتاب إلى ذكر طرقه إلى تلك الروايات بعنوان المشيخة كما هو المعروف، وذكره للأسانيد والطرق منبه على أنه إنما أراد أن يخرجها من دائرة الإرسال إلى دائرة الحجية، فلو كانت هذه الروايات مقطوعة الصدور بنظره أعلى الله مقامه الشريف لما كان ماذا؟ لما كان بنفسه يذكر الأسانيد لها من أجل إخراجها من حد الإرسال إلى حد الحجية، إذ ما دامت مقطوعة بنظره مقطوعة الصدور فهو لا يحتاج إلى ذكر وعرض أسانيدها. ولكن قد يقال في قبال ما أفاده شيخ سيدنا الخوي على الله مقامه أن الشيخ الطوسي عليه الرحمة قد عمد إلى ذكر الطرق والأسانيد من باب التيمن والتبرك ليس إلا، وبالتالي فإن مجرد ذكره للأسانيد في آخر الكتاب لا يدل على أنه لا يرى الروايات قطعية، بل قد تكون الروايات المتوافرة في زمانه سواء تلك التي جمعها الشيخ الكليني أم التي جمعها الشيخ الفقيه الشيخ الصدوق عليه الرحمة في الفقيه، أم المتناثرة في الأصول الموجودة بين يديه، كان يراها قطعية الصدور، إلا أنه من باب التيمن والتبرك كما هو المتعارف عند المهتمين بالإجازات ذكر أسانيده إلى تلك الروايات. ولو قيل ذلك فإن الجواب عنه حاضر، وقد كان السيد الخوئي على الله مقامه الشريف ملتفتا إلى هذا الإشكال، ولذلك تصدى للإجابة عن، فقال بأن هذا التوجيه على خلاف ما صرح به الشيخ الطوسي على الله مقامه، فإنه قد صرح في كتابه التهذيب بأن الغاية من ذكره للطرق والأسانيد ليست هي ماذا؟ ليست هي التبرك والتيمم، وإنما الغاية هي إخراج الروايات عن حد الإرسال إلى مستوى الحجية، وهذه هي عبارته. قال: والآن فحيث وفق الله تعالى للفراغ من هذا الكتاب، نحن نذكر الطرق التي يتوصل بها إلى رواية هذه الأصول والمصنفات، ونذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار. لماذا؟ لتخرج الأخبار بذلك عن حد المراسيل وتلحق بباب المسندات. فإذن هو يصرح هنا بأن هذه الروايات لو لم نذكر لها سندا ولم نذكر الطرق إليها فإنها تبقى في دائرة المراسيل، والمراسيل على أي حالين؟ الأصل الأولي فيها هو عدم الحجية، إلا أن تثبت لها الحجية بقراء مختلفة ومتعددة. وإنما أقول ذلك حتى لا يقال بأن مجرد إخراجه للروايات من حد المراسيل إلى المسندات لا يعني أنه لا يراها ماذا؟ لا يراها حجة ولا يراها قطعية الصدور، بل لعله أراد أن يميز الرواية المرسلة عن المسندة، مع أن الجميع بنظره ماذا؟ مع أن الجميع بنظره قطعي الصدور. لا يقال ذلك، لأنه يقال بأن الشيخ وإن عمل ببعض المرسلات في بعض كتبه إلا أنه أيضا لم يعمل ببعض المرسلات الأخرى، وما ذلك إلا لأن الأصل في الرواية المرسلة هو عدم الحجية، وإنما بنى على بعض المرسلات واعتمد عليها لقيام القرائن الخاصة. فإذا ما أفاده من التعليل في كلامه على الله مقامه الشريف منبه كما أفاد سيد الأساطين على أن الروايات في زمانه لم تكن بنظره مقطوعة الصدور، ولا أقل من إثبات أن الروايات التي جمعها في كتابي التهذيب والاستبصار بنظره لم تكن قطعية الصدور، بغض النظر عن الروايات الموجودة في الكافي ومن لا يحضره الفقيه، وهذا كاف للخدشة في الكبرى الكلية القائلة بأن الكتب الأربعة بتمامها قطعية الصدور. المبرز الثاني الذي أشار إليه سيد الأساطين على الله مقامه تصريحه في كتاب العدة بأنه إنما قام إجماع علماء الطائفة على العمل بروايات الأصول المشهورة والمجاميع التي عليها المعول فيما لو وردت عن طريق الثقة. وهذا التصريح منه قدس الله نفسه الزكية منبه على أنه لم يكن يرى صحة جميع تلك الروايات فضلا عن الحكم بكونها ماذا؟ قطعية الصدور. ولأجل التأمل فيما أفاده أعلى الله مقاما لا بد من المرور بعبارته وقد مرت علينا سابقا. قال: فأما ما اخترته من المذاهب في مسألة حجية الخبر، في مسألة حجية خبر الواحد، فهو أن خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة، وكان ذلك مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن واحد من الأئمة عليهم السلام، وكان ممن لا يطعن في نقل في روايته، ويكون سديدا في نقله، ولم تكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر، لأنه إن كانت هنالك قرينة تدل على صحة ذلك كان الاعتبار بالقرينة، وكان ذلك موجبا للعلم، ونحن نذكر القرائن فيما بعد جاز العمل به. ثم يقول: والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقة، فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعون. فإذا عمل الطائفة على حجية خبر الواحد في قبال من ينفي الحجية، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه: من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور وكان راويه ثقتان لا ينكر حديثه، سكتوا وسلموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله. فإذا هذا التصريح، هذه العبارة منه، يستفاد منها أن ما يراه هو أن مجرد وجود الرواية في التصانيف والأصول المشهورة لا يكفي. لماذا؟ للتعويل عليها، بل لا يصح التعويل عليها إن كانت فاقدة للقرائن المصححة لها، لا يكفي التعويل عليها إلا أن يكون الراوي لها ماذا؟ ثقتان. وهذا يعني أنها لم تكن بنظره بتمامها صحيحة، فضلا عن كونها قطعية، فلا بد من إثبات الصحة لها من إثبات وثاقة الراوي الذي يرويها. هذا هو التقريب الذي أفاده سيد الأساطين أعلى الله مقامه الشريف لكلام شيخ الطائفة، ويمكن أن يقرب كلامه بتقريب آخر أيضا، فيقال: أولا، إن الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه في مقام التمييز بين خبر الواحد وبين الخبر المتواتر ونحوه قد أفاد ما أفاده سائر الأصوليين من أن الخبر المتواتر خبر يوجب العلم واليقين، بينما خبر الواحد خبر لا يوجب العلم، وهذا ما صرح به في بداية بحث خبر الواحد، حيث قال: والذي أذهب إليه أن خبر الواحد لا يوجب العلم، خلافا لمن يراه أنه من موجبات العلم، وأنه، ويبدو أنه وإن كذا لعله، وإن كان يجوز أن ترد العبادة بالعمل به عقلا، في مقابل ما قاله ابن قبة من أن خبر الواحد لا يجوز العمل به عقلا، وقد ورد جواز العمل به في الشرع في مقابل من صحح جواز العمل به عقلا ومنع منه ماذا؟ شرعا. فهنا يصرح أعلى الله مقامه بأن خبر الواحد لا يوجب العلم. هذه مقدمة. المقدمة الثانية، أفاد في كلامه الذي نقلناه عنه قبل قليل بأن المصنفات والأصول المشهورة مشتملة على ماذا؟ على خبر الواحد، مشتملة على خبر الواحد، ولا يصح العمل به إن لم تقم عليه قرينة إلا أن يكون راويه ثقة. وهذا يعني بالنتيجة أن المصنفات والأصول مشتملة على أخبار غير قطعية ولا توجب العين، فيكون كلامه أعلى الله مقامه الشريف دالا على ما أفاده سيد الأساطين من أن دعوى قطعية الروايات الكتب الأربعة يمنع منها تصريح الشيخ الطوسي، يعني يمنع من تماميتها تصريح الشيخ الطوسي في كتابه العدة. هذا المبرز الثاني. المبرز الثالث تصريحه بعدم صحة بعض روايات الكافي والفقيه. هذا المبرز نتركه إلى يوم غد إن شاء الله، باعتبار أنه فيه كلام مفصل، وننتقل من هذا المانع إلى المانع الرابع والخامس ليتم كلامه أعلى الله مقامه الشريف. أما المانع الرابع من الموانع التي أشار إليها فهو اختلاف الكتب الأربعة في السند والمتن، سيما حتى في الكتاب الواحد، سيما في كتاب التهذيب. دعه هناك وعليك بما هنا. فإننا عندما نقوم بتتبع الكتب الأربعة، روايات الكتب الأربعة، نجد أن بعض الروايات قد نقلت في الكافي ونقلت في الفقيه بصورة مختلفة، وقد تكون أيضا نقلت في التهذيب بصورة مغايرة للنقلين في الكافي والفقيه، بل في بعض الأحيان سيما في كتاب التهذيب تكون هنالك رواية واحدة منقولة في أكثر من بابين بأسانيد مختلفة وبمتن مختلف. حتى نقل السيد الخوي على الله مقامه الشريف عن الشيخ صاحب الحدائق على الله مقامه كلمة حادة في تقييمه لكتاب التهذيب، فقال على الله مقامه الشريف: قلما يخلو حديث فيه من ذلك، يعني في الاختلاف في السند والمد، قلما يخلو حديث فيه من ذلك في متنه أو سنده. نعم السيد الخوي يقول هذا نوع مبالغة، ولكن أصل المدعى صحيح، وهذا الاختلاف منبه على عدم قطعية ماذا؟ روايات الكتب الأربعة، إذ أنها لو كانت بتمامها قطعية لما حصل الاختلاف بينها، فما يقطع بصدوره إما هو هذا، وأما مع تعدد الاختلاف فهو يمنع من قبول دعوى القطعية. ولكن ما أفاده أعلى الله مقامه الشريف يمكن التأمل فيه، وذلك لأن الاختلاف إن كان يراد به الاختلاف السندي، فالاختلاف السندي تارة يكون بمعنى اختلاف الطرق، وتارة يكون بمعنى اختلاف مفردات السند الواحد. إن كان الاختلاف بمعنى اختلاف الطرق وهو بعيد عن مقصوده قدس الله نفسه، فهذا أمر معروف ومألوف، وهو مما يضاعف القطع بصدور الرواية، لا أنه يوجب ماذا؟ وهن الرواية. وإن كان، ولذلك قلنا بأنه بعيد عن كلامه. وإن كان المقصود به الاختلاف في مفردات السند الواحد، فإن الدعوى المدعاة من قبل القائلين بقطعية صدور الكتب الأربعة ليس هو ماذا؟ ليس هو قطعية الأسانيد، وإنما مدعاهم هو قطعية صدور نفس الرواية. كان نفس المتون، نفس الرواية، وعلى ذلك فهب أن السند الواحد قد اضطربت مفرداته، إلا أن هذا الاضطراب لا يخل ماذا؟ بقطع المصنف لأحد الكتب الأربعة بورود الرواية عن المعصوم عليه السلام لقراء متعددة وصلت إليه. إذ مر علينا من كلام الشيخ الطوسي عليه الرحمة بأن الرواية الواردة في الأصل أو التصنيف إن لم تقم عليها قرينة معتبرة، حينئذ نحتاج إلى ماذا؟ إلى إثبات وثاقة راويها. وأما إذا قامت القرائن المعتبرة عليها فهذا يكفي للتعويل عليها، إذ الاعتبار بتلك القرينة. وحينئذ هب أنه ثبت الاضطراب في بعض الأسانيد، إلا أن هذا الاضطراب لا يمنع من القطع بماذا؟ من القطع بصدور الرواية. وبعبارة ثانية لنا أن نصيغ الكلام بهذا النحو، فنقول إن القطع بصدور الرواية عن المعصوم تارة يكون من طريق الأسانيد، وتارة يكون من طريق القرائن الأخرى غير الأسانيد. فلو انعدم السند إلى الرواية أمكن القطع بصدور الرواية من خلال القرائن، وحينئذ فحتى لو سلمنا بوقوع الاختلاف في الأسانيد بالنسبة إلى روايات الكتب الأربعة، فهذا لا يضر ماذا؟ بالقطع بالصدور. وأما لو كان الاختلاف في المتن، فهذا أيضا يمكن تصويره بتصويرين، إذ تارة يكون الاختلاف في المتن على نحو الاختلاف في الهيئات، بمعنى أن مادة الكلمة تكون محفوظة وإنما اختلفت هيئتها، فقد تكون في هذا الكتاب بهيئة وتكون في الكتاب الآخر ماذا؟ بهيئة أخرى. وقد يكون الاختلاف في المتن على نحو الاختلاف في الكلمات لا على نحو الاختلاف في الهيئات، بحيث أن هنا كلمة موجودة وهي هنا مفقودة، أو هنا كلمة مكونة من مادة معينة وفي روايات أخرى كلمة مكونة من مادة أخرى. وعلى كلا التقديرين فإن الاختلاف في الكلمات لا يخل بتواتر، لا يخل بقطعية الروايات. لماذا؟ أما لو كان الاختلاف في الهيئات فقد اعترف نفسه أعلى الله مقامه الشريف في مبحث تواتر القراءات من تفسيره البيان بأن مجرد الاختلاف في الهيئات لا يضر بتواتر أصل الكلمة، إذ أن بعض من استشكل في تواتر القراءات السابع قال بأننا لو سلمنا بأن القراءات السبع متواترة للزم من ذلك ماذا؟ للزم من ذلك عدم تواتر القرآن، إذ أن بعض القراءات مثلا تقول مالك يوم الدين، بعض القراءات تقول ملك يوم الدين. فلو كانت هذه القراءة متواترة وهذه القراءة أيضا هي الأخرى متواترة لما علمنا بالقرآن ما هو، هل القرآن هو هذا أم القرآن هو هذا، وهذا يخل ماذا بدعوى التواتر. أجاب أعلى الله مقامه الشريف عن هذه الإشكالية وإن كان نفسه قد انتهى إلى عدم التواتر، إلا أنه أجاب عن هذه الإشكالية بأنه لا بد أن نفرق بين أصل الكلمة وبين ماذا؟ وبين هيئة الكلمة، والاختلاف إنما هو في الهيئات، وأما أصل الكلمة فهو ماذا؟ محفوظا. وما ندعيه من التواتر والقطع، وما ندعيه من التواتر المولد لليقين والقطع بالقرآن الموجود بين يدينا إنما هو تواتر لأصل الكلمة لا لهيئتها. قال أعلى الله مقامه الشريف: إن تواتر القرآن لا يستلزم تواتر القراءات، لأن الاختلاف في كيفية الكلمة لا ينافي الاتفاق على أصلها. ولهذا نجد أن اختلاف الرواة في بعض ألفاظ قصائد المتنبي مثلا لا يصادم تواتر القصيدة عنه وثبوتها له، وإن اختلاف الرواة في خصوصيات هجرة النبي صلى الله عليه وآله لا ينافي تواتر الهجرة نفسها. فإذا لو كان الاختلاف بين الروايات على مستوى الاختلاف في الهيئات فهو قد اعترف بأنه لا يضر بالتواتر وبقطعية الصدور ما دام أصل الكلمة محفوظا. وأما لو كان الاختلاف ماذا في الكلمات، على مستوى الاختلاف في الكلمات، فهنا أيضا يقال بأن الإشكال ليس تاما. لماذا؟ لأن مدعى من يدعي قطعية روايات الكتب الأربعة ليس هو تواتر الألفاظ، وليس هو القطع بصدور كل حرف حرف منها، وإنما المدعى أن روايات الكتب الأربعة متواترة بما تحمله من المعاني. لماذا؟ لأننا عندما نرجع إلى كتاب الكافي الشريف مثلا نجد في كتاب الكافي الشريف روايات صحيحة تدل على أن الرواة كانوا ينقلون أحيانا بالمعنى عن المعصوم، وكان المعصوم عليه السلام يسوغ لهم ذلك النحو من النقل. ومن هذه الروايات الرواية المعتبرة عن الإمام الصادق عليه السلام واردة بسند معتبر عن محمد بن مسلم: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص. قال: إن كنت تريد معانيه فلا بأس. وقد استفاد الأعلام من هذه الرواية ومن غيرها من الروايات المذكورة في نفس الباب، استفاد الأعلام منها، ومنهم صاحب المعالم وصاحب القوانين وصاحب الفصول والسيد الشهيد الصدر والسيد السستاني في تعارض الأدلة، استفادوا من هذه الروايات جواز النقل بالمعنى إن كان الراوي عالما خبيرا ماهرا، بحيث يعلم أن نقله بالمعنى لا يخل بماذا؟ بمقصود الإمام، ويكون ملتفتا للقرائن الحالية والمقامية، وكلها يفرغها في المعنى الذي ينقله عن المعصوم عليه السلام. فإذا من هذه الرواية نستفيد أن بعض الرواة كان ينقل بماذا؟ بالمعنى. فإذا كان بعض الرواة ينقل بالمعنى، لم يكن بأس في اختلاف بعض الروايات من ناحية الكلمات، فتكون هنالك زيادة في رواية ونقيصة في رواية أخرى، وكلمة تؤدى بمادة معينة وكلمة تؤدى بمادة أخرى. فإذا ما أشار إليه صاحب الحدائق أعلى الله مقامه، وأشار إليه سيد الأساطين من أن الاختلاف في المتون والأسانيد منبه على عدم تواتر الروايات وعدم القطع بها، ليس بتام، بل إن الاختلاف لا يمنع من ذلك. هذا بالنسبة إلى المنبه أو بالنسبة إلى المانع الرابع. المانع الخامس الذي أشار إليه أعلى الله مقامه هو وجود روايات في الكتب الأربعة يمتنع تصديقها. ومن هذه الروايات أشار إلى رواية واحدة، وهي ما رواه محمد بن يعقوب على الله مقامه، طبعا بسند صحيح، عن أبي بصير عليه السلام، عن أبي عبد الله عليه السلام، في قول الله عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قال الإمام: فرسول الله صلى الله عليه وآله الذكر، وأهل بيته المسؤولون، وهم أهل الذكر. علق عليها السيد الخوئي قال: لو كان المراد بالذكر في الآية المباركة رسول الله صلى الله عليه وآله، فمن المخاطب؟ حيث يقول: وإنه لذكر لك ولقومك. وإنه لذكر لك، إذا كان الذكر هو رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني وأنه ماذا؟ رسول لك، وأن محمد رسول لك، والحال أنه هو المخاطب صلى الله عليه وآله، ولا يصح ذلك. ومن المراد من الضمير في قوله تعالى لك ولقومك؟ وكيف يمكن الالتزام بصدور مثل هذا الكلام من المعصوم فضلا عن دعوى القطع بصدوره؟ فهذا مانع خامس يمنع من ماذا؟ من دعوى قطعية الصدور. إلا أن ما أفاده أعلى الله مقامه الشريف هنا أيضا يمكن التأمل فيه. أما أولا، فيمكن أن يتأمل في كلامه تأملا فنيا مرتبطا بعبارته، حيث قال: حيث إنه أولا صور بأن هذه الرواية لا يسع تصديق صدورها عن المعصوم. بل وصور وأفاد في نهاية كلامه بعدم الإمكان بالالتزام بصحة صدورها فضلا عن الالتزام بقطعية صدورها. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى التزم بلزوم رد علمها إلى أهلها، وهذان كلامان متنافيان، إذ أن ما يقطع بعدم صدوره أو يطمأن بعدم صدوره فإنه يضرب به عرض الحائط، وإنما الرواية الضعيفة التي لا نقطع بصدورها أو بعدم صدورها يعني أو الرواية الصحيحة التي لا نصل إلى المقصود منها، هذه يرد علمها إلى أهلها. فجمعه بين العبارتين، ثم إن في الكافي ولا سيما في الروض روايات لا يسعنا التصديق بصدورها عن المعصوم عليه السلام، ولا بد من رد علمها إليهم عليهم السلام، هذان التعبيران لا يجتمعان من ناحية فنية. وأما ثانيا فيقال بأن هذه الرواية بعد أن صح سندها على مبناك يا سيدنا، أو بأنها قطعية الصدور عن المعصوم عليه السلام، هل يمكن توجيهها بحيث لا يتنافى التوجيه مع القطع بصدورها أو لا يمكن؟ إن كان لا يمكن توجيهها أبداً بحيث أن ظاهرها مقطوع البطلان ولا يمكن التصرف فيها بأي أنحاء التصرف، وبكلامك قد يكون له وجه. وأما مع إمكان توجيهها فلا يرد هذا الكلام. وعندما نرجع إلى كلمات الأعلام قدس الله نفسهم نفوسهم الشريفة، نجد أنهم قد حاولوا توجيه هذه الرواية. من هذه المحاولات ما أشار إليها العلامة المجلسي أعلى الله مقامه في شرح الكافي وتبعه فيه الفيض الكاشاني أعلى الله مقامه الشريف في الوافي، من أن هذه الرواية يحتمل فيها وقوع السقط والتبديل، إما من قبل الراوي أو من قبل ماذا؟ أو من قبل النساخ، بحيث أن الراوي أو الناسخ اشتبه عليه الأمر بين آيتين، فالإمام عليه السلام كان يتحدث عن الآية المباركة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، واشتبه على الراوي وذكر الآية الأخرى وإنه لذكر لك ولقومك إن كنتم، وهذا بمناسبة وجود الذكر في الرواية وفي الآيتين ووجود السؤال في الآيتين، اشتبه الأمر على الراوي فأبدل هذه بهذا، أو إن لم نقل الراوي فلا أقل ماذا؟ هو الناسخ. وهذا الاحتمال يمكن أن تقام عليه قرينة وإن لم يشر إليها كل من العلمين أعلى الله مقامه، وهي قول الإمام عليه السلام في آخر الرواية: وأهل الذكر هم ماذا؟ هم أهل بيته. هذا يناسب ماذا؟ يناسب الآية المباركة فاسألوا أهل الذكر، من هم؟ وأهل الذكر هم أهل بيته. الذكر هو رسول الله وأهل الذكر هم أهل بيته. هذا احتمال. الاحتمال الأول ما أشار، الثاني ما أشار إليه أيضا العلامة المجلسي وتبعه فيه الشيخ المازندراني صهره في شرح الكافي، من أنه يحتمل وجود مضاف محذوف. فهنا الآية الرواية المباركة قالت فرسول الله الذكر، فهنا يحتمل وجود مضاف محذوف وهو ذو، وكأن الرواية تقول فرسول الله هو ذو الذكر صلوات الله وسلامه عليه، وبذلك يمكن توجيه الرواية. الاحتمال الثالث ما يمكن أن يقال، من أن هذه الرواية ليست بصدد بيان ظاهر الآية المباركة، وإنما هي بصدد بطن من بطونها. لماذا؟ لأن ظاهر الرواية، لأن ظاهر الآية عفواً لا يحتاج إلى تفسير. كل من يقرأ الآية المباركة ويقرأ الآية التي سبقتها يكون تفسير الآية عنده واضحا بينا لا خفاء فيه. الآية هكذا، قال تبارك وتعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك، إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك. فهنا الضمير واضح عوده على ماذا؟ على ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله. فظاهر الآية واضح لا خفاء فيه، فهو لا يحتاج إلى تفسير. إذن الإمام عندما جاء يفسر ما جاء يفسر الظاهر لشدة وضوحه، وإنما جاء يفسر ماذا؟ باطنا من بطونها. ففسر البطن بأن الذكر هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن أهل البيت هم أهل الذكر. نعم هذا. ولماذا فسر الإمام عليه السلام النبي صلى الله الذكر بالنبي صلى الله عليه وآله؟ هذا إما لاتحاد الأثار بين الوحي وبين النبي صلى الله عليه وآله، فكما أن الوحي مذكر النبي مذكر، وإما لشدة التمازج بينهما، فإنه عندما يتمازج شيء بشيئين يصح ماذا؟ أن يعبر عن أحدهما بالآخر، ويصح أن يحمل أحدهما على الآخر. ولذلك مثلا يقال زيد عدل لشدة ماذا؟ عدله وتحول العدل من مجرد حال فيه إلى ملكة راسخة، فيقال زيد عدل. كذلك يقال رسول الله ماذا؟ ذكر. إلا أن هذا التوجيه الأخير ينبغي التحقيق فيه بمزيد بأكثر من ذلك، لأن هنالك كلام ينبغي تنقيحه وهو لم ينقح في كلماتهم، وهو هل يلزم أن يكون تفسير البطن للآية متناسقا مع ظاهر الآية أو لا يلزم؟ لو بنينا على لزوم التناسق بين المعنى الباطني وبين المعنى الظاهري لوقعنا في مشاكل كثيرة بالنسبة إلى بعض التفسيرات المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وهذا بحث لعله في محله يبين. فإذا إلى هنا وصلنا بأن الرواية ماذا؟ يمكن توجيهها. فإذا كان يمكن توجيهها، كيف يقال لا يمكن التصديق بها؟ بل يمكن التصديق بها ويمكن توجيهها، ولا يتنافى ذلك مع القطع بصدورها. فبقي عندنا الكلام حول المانع الثالث الذي ذكرناه من ناحية المبرز الثالث. إن شاء الله يأتي الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.